أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. إذن كان الكلام في قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وذكرنا بأنه يعني كانت ملاحظة مهمة أنه مسألة الأبرار هم من أصحاب اليمين، كان يتكلم عن أصحاب اليمين ثم ترقى ليتكلم أو تتكلم السورة عن المقربين، إن يعني عباد الله المقربين الذين هم عباد الله، عبر عنهم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ومنزلة أنه إنسان يتعنون بأنه عبد لله، هذه أعلى المنازل، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعنون، والله تعالى هو الذي عبر عنه بأنهم عبر عنهم بأنهم عباد الله، يعني حققوا هذه الغاية التي لأجلها خلقوا. وأكو تعبير عباد الله وعبيد الله، شنو الفرق بيناتهم؟ العبيد يشير إلى جانب القهر، مثلا عندما شخص أنه من العبيد، إذا كان هناك سوق القهر عليه الإيمان في جسد الإمام الإسلام كيف عقيدة بأن الإسلام في مقر أسلس كل رأس بلد أكبر سأجر أين جهدها إمام الله يفجرونها تفجيرا قد هنا يعني كان فرق أحد تسبيحون ضعف مرد كثير الانتفاق على العقل هذه الأطراف الكامل تخرج فجأة بشكل كبير أنت يسرى تفجيرا هنا يفجرونها تفجيرا تخرج بكثرة كان مفجرا تفجيرا سبحان الذي أسرى بعبده فشيء يعني عظيم مو أنه لقب العبد العبد في المصطلح المتعارف مع الموالي العرفي لا يعني فيها مهانة وذلة ولكن مع الله سبحانه وتعالى فيها رفعة سيد العلامة قدس سره في الميزان يقول يفجرونها متى يفجرونها؟ يقول الآن هم في أعم في الدنيا يفجرونها تفجيرا يقول هذه ناظرة إلى نظرية تجسم الأعمال تعرفون هذه النظرية أنه الإنسان بأعماله الذي يأكل مال اليتيم هو الآن يأكل نارا ولكن لا يدرك هذه الحقيقة الملكوتية فبأفعاله الآن هو يحصد ما يزرعه الآن في الآخرة نفس الأعمال تترجم بصورة أخرى في الآخرة فيقول يفجرونها استعمل فعل المضارع للإشارة إلى الحال الآن هم بأفعالهم يفجرونها تفجيرا هذا بناء طبعا يوجد خلاف بين العلماء في مسألة قبول أو رفض نظرية تجسم الأعمال هل الثواب يخلق يوم القيامة أو أن العبد يخلقه في الدنيا ثواب العقاب يخلقه في الدنيا ويترجم في الآخرة كما ذكرنا بصورة أخرى هو يقبل نظرية تجسم الأعمال فلذا يفسرها بهذا المعنى الذي ذكرناه هسه الملاحظ أنه الآيات القادمة كلها تتكلم عن النعيم الذي يذكره الله سبحانه وتعالى لأهل البيت عليهم السلام للمقربين لكن ذكر الآلوسي يقول ومن اللطائف أنه سبحانه وتعالى لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح عز وجل بالولدان المخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول صلى الله عليه وآله طبعا يقول هو بناء على نزولها فيهم حتى يحفظ مكانته عند الجماعة. بناء على نزولها فيهم هذه الآيات فإنه الله تعالى فصل تفصيلا كثيرا في نعيم. وعادة لما يتعرض إلى النعيم يذكر الحور العين، بينما هنا لم يذكر الحور العين لهذا السبب. يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية السابعة. يوفون بالنذر، خلي أول شيء نتكلم عن شأن النزول لهذه الآية، وبل أنه السورة سيقت لأجل شأن النزول هذا. هنالك صورتان لشأن النزول نذكرهما. الأولى ذكرت في كتبنا وكتبهم، كتب العامة وكتبنا، هكذا صياغة الأولى. هسه احنا نقراها عن الزمخشري في الكشاف، روى عن ابن عباس قال إن الحسن والحسين سلام الله عليهما مرضا، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله في ناس معه مذكورين منه الأول والثاني، فقالوا الثاني قال يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك وعلى ولدك، يعني على أساس هو اللي أشار له قال له أنه أنت أنذر، فنذر أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة وخلوا فضة وياهم، هذه الحين صياغة مع العامة، وفضة جارية لهما، نذروا أنه إن برئا مما بهما أن يصوموا 3 أيام، فشفيا وما معهم شيء، ما عندهم أموال. فاستقرض أمير المؤمنين عليه السلام من شمعون الخيبري اليهودي 3 أصوع من شعير، فطحنت فاطمة سلام الله عليها صاعا وسوت 5 أقراص من الخبز على عددهم، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فآثروه 5 أقراص وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء، وأصبحوا صياما، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، ووقف عليهم أسير في 3. ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علي عليه السلام وكاتب رضي الله عنه بيد الحسن والحسين سلام الله عليهما، وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، وقام وانطلق معهم، فرأى فاطمة سلام الله عليها في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرائيل وقال خذها يا محمد صلى الله عليه وآله، هنأك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة، كل السورة أقرأه إياه. هذه هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية ما في تفسير القمي بسند صحيح، هسه بغض النظر عن سند نفس تفسير القمي، أنه هذا الكتاب لمن أصلا؟ نشوف كتاب مخلوط بتفاسير تفسير أبو الجارود، وعلي إبراهيم ما يروي عن أبو الجارود، هو أول الكتاب مكتوب هكذا، حدثني أبو الفضل عباس قال حدثني علي بن إبراهيم، يعني تلميذ علي بن إبراهيم اسمه أبو الفضل عباس، فهل التفسير له هو اللي جامع تفسير علي بن إبراهيم وتفاسير أخرى، أو التفسير للذي قال حدثني؟ واحد قال حدثني أبو الفضل عباس، أبو الفضل العباس يقول حدثني علي بن إبراهيم. على كل حال السند الموجود هي صحيح عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان عند فاطمة عليه السلام شعير فجعلوه عصيدة، تعرف شيخنا شنو عصيدة، فلما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين فقال مسكين رحمكم الله، أطعمونا مما رزقكم الله. فقام أمير المؤمنين عليه السلام فأعطاه ثلثها. بعدين زين قالوا خلي نأكل الثلثين. فما لبث أن جاء يتيم فقال اليتيم رحمكم الله أطعمونا مما رزقكم الله. فقام علي عليه السلام فأعطاه ثلثها الثاني. فما لبث أن جاء أسير فقال الأسير يرحمكم الله أطعمونا مما رزقكم الله. فقام أمير المؤمنين عليه السلام فأعطاه الثلث الباقي وما ذاقوها. إذا ما في لا صيام ولا ثلاثة أيام، يعني كأنه صايرة كلها في ثلاث دقائق. كل ما يجلس يريدون يقعدون يأكلون عصيدة يجيهم واحد. فأنزل الله فيهم هذه الآية إلى قوله وكان سعيكم مشكورا في أمير المؤمنين وهي جارية في كل مؤمن فعل مثل ذلك لله عز وجل. السيد المهري حفظه الله يقول المشكلة في الصياغة الأولى أنه هذه الصيغة اللي قريناها حذفت منها أشياء كثيرة موجودة هي في الزمخشري في كتبنا هم موجودة. شنو اللي موجود فيها؟ موجود فيها أمور يشككنا في صدورها هذه الرواية. فيها أشعار غريبة، يعني صياغتها ما يمكن أن تصدر من أمير المؤمنين ومن الزهراء. مثلا الآن أشعار طويلة، قال فاطمة ذات الود واليقين يا بنت خير الناس أجمعيني أما ترين البائس المسكين قد جاء بالباب له حنين يشكو إلى الله ويستكين يشكو إلينا جائع حزين كل امرئ بكسبه رهين من يفعل الخير يقف سمين ويدخل الجنة آمنين حرمت الجنة على الظنين يهوى من النار إلى سجين ويخرج منها إن خرج بعد حين. يعني حتى الوزن مالتها ما ممكن أن تصدر، نهج البلاغة وين وهذه. فهي أجابته فقالت أمرك يا ابن العم سمع طاعة ما بي من لؤم ولا ضراعة أمط عني اللؤم والرقاعة غديت بالبر له صناعة. يعني كأنه والعياذ بالله فتتهمني أمط عني اللؤم والرقاعة إني سأعطيك ولا أنهيه ساعة أرجو إن أطعمت من مجاعة أن أطعمت من مجاعة أن ألحق الأخيار أرجو إن أطعمت من مجاعة أن ألحق الأخيار والجماعة وأدخل الجنة لي شفاعة. شوف شو يقول سيد مهري، فيها أشعار غريبة دارت بين أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء سلام الله عليهما. في كل مرة يحضر السائل هذا يصير الأشعار أشعار طويلة شوية، إحنا يطلب شيئا والغرابة فيها هو عدم تعارف مثل هذه في مثل ذلك في المحاورات، وهذه الصيغة مستبعدة من جهات عديدة منها الاهتمام بالوفاء بالنذر. هو يقول سيد مهري يعني نذر يعني مو كلش يعني مهم، يعني ما أدري، لأنه هو راح يفسر النذر بشيء آخر بعدين سيوفون بالنذر مو النذر الاصطلاحي. ومنها صوم الحسنين عليهم السلام وهما طفلان مريضان. يعني احنا ما ندري متى صارت الواقعة، لأنه هو ظاهر في أيام استشهاد الزهراء يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان يمكن 6 سنوات 7 سنوات. فإذا هذه الواقعة يعني قريب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، قول مثلا عمرهم 5 سنوات و4 سنوات، فهل يمكن أن يصومان؟ هذه فشي بعد مبعد. أيضا يبعدها قال بأنهم
صغر والمرض
شيء صغر والمرض اثنينهم
المرض
خب الصغر وهما المفروض ما يقول مريض أنكم شوفي يعني. ومنها بقاء أهل البيت عليهم السلام 3 أيام جياعا واستبعاد أن لا يتمكن أمير المؤمنين عليه السلام من الإنفاق على أهله ولو بالخبز والتمر مثلا. يعني هو استقرض في المرة الأولى خب يستقرض مرة ثانية، يعني ليش يكون 3 أيام جياع؟ ومنها التصدق بطعام 5 أشخاص على الفقير الواحد، يعني هم كل واحد إلى خبزة يعني يعطوه واحدة منها، فليش يعطوه خمسة؟ لكن القصة يقول مما لا يمكن إنكار أصلها، ومثل هذا الاختلاف في النقل يحدث في كثير من الوقائع التاريخية القطعية. لماذا يقول؟ لأنه يدخلون القصاصين، ناس قصاصين يدخلون يضيفون بهارات، أصل المسألة واضحة ولكن المشكلة في البهارات التي فيها. هسه واقعة مو بعيدة عن عصرنا، تأليف العلامة النراقي قدس سره لكتاب جامع السعادات، عرضه على السيد مهدي بحر العلوم آية العلم والتقوى. شلون شيخ بهجت سيد مهدي بحر العلوم في عصره من المراجع. أصل القصة أعطيكم أصل القصة بعدين البهارات كيف نقلت، يمكن بأربعة أو خمس صياغات. أصل القصة أنه عرض عليه الكتاب مرتين، السيد لم يهتم بالعلامة النراقي أو لم يهتم بالكتاب، مرتين ما اهتم بالكتاب، والمرة الثالثة اهتم اهتماما شديدا. وفي هاتين المرتين اللتين لم يهتم بهما العلامة النراقي أبدى عذرا للسيد. ففي المرة الثالثة جاء السيد وقال له أنه أنا لماذا ما اهتميت بك حتى أختبرك أشوفك أنك أنت تعمل بكتابك أم لا. قال له زين شنو رأيتني؟ قال رأيتك أخلاقا تمشي، يعني أنت بنفسك أخلاق. هذه أصلا المسألة، عدم الاهتمام مرتين والمرة الثالثة اهتمام شديد، وبين لماذا، والعلامة النراقي أبدأ عذرا. شو يقولون؟ يعني الصورة اللي أقرب أنه العلامة النراقي راح له وجلس معه قال له هذا الكتاب ما اهتم كلش السيد بالكتاب، قاعد يسأله عن أحواله هذه. مرة ثانية بعد نفس الشيء، المرة الثالثة طبعا العلامة النراقي أبدأ عذرا قال لعله مثلا عند مشغول ما قرأ الكتاب. المرة الثالثة اهتم بالكتاب كثيرا. هاي صورة. صورة ثانية يقول بأنه جاء العلامة النراقي إلى النجف من إيران وزاروه كل العلماء إلا السيد بحر العلوم، فقال أنا أزور. قالوا يا جماعة المفروض هو يجيك، أنت جاي من السفر. قال ما علي أنا أروح. راح شراء الخادم قال له قل للسيد العلامة النراقي أو الشيخ النراقي واقف على الباب. دخل الخادم وما طلع بعد، بقى إلى تعب العلامة النراقي ورجع البيت. قال لعله السيد مشغول أو شيء. اليوم الثاني بعد نفس الشيء راح ورأى الخادم كذلك نفس الحالة، بقي واقف على الباب إلى أن رجع. اليوم الثالث إجا السيد هو بنفسه استقبله من الباب مو الخادم، ورحب به ترحيبا شديدا وقال له أنه أنا كنت أختبرك في هذين اليومين السابقين. شوف شلون تفترق عن الصورة الأولى. الصورة الأولى أنه قاعد يمه ما اهتم بالكتاب، إنما قاعد يسأل عن أحواله وهذه. صورة ثالثة أنه قاعد دخل جنبه كل يوم يقول له ها قرأت الكتاب، يقول له لا نسيت. شنو نسيت؟ تنسب هذا كذب للسيد والعياذ بالله. واحد من منزلة الشيخ ماجد تقول له ها نسيت. اليوم الثالث لا اتذكر، وقال له أنه أنا قلت لك نسيت لأنه دا أشوف دا أختبرك. صورة رابعة بعد كل الشنيعة موجودة، نقلوها خطيب من الخطباء في العراق جايبينها على المنبر، أنه العلامة النراقي قعد قال له أنا ألفت كتاب جامع السعادات، السيد ورقة شنو عن الأخلاق عن صلة الرحم، قال له هذا كتابك، رمى على الأرض وتمزق الكتاب وطلعت الخيوط. اليوم الثاني مو اليوم الثاني يقول العلامة النراقي شنو أبدأ عذرا، قال لعله في مطالب مو جيدة، أعاد صياغته وأضاف له أشياء وراح للسيد. السيد هم نفس الشيء، ورق رما في وجه. هاي المرة الثانية إيش يقول لك؟ رما في وجه العلامة النراقي، وأيضا اخترب الأوراق والخيوط وهذه. المرة الثالثة لا، أجا وقرأ واهتم به، قال له دا اختبرك أنا من مرتين ورميته بوجهك، شوف شون البهارات ماذا تعمل. هي أصل القضية أصلها القدر المتيقن منه موجود. هنا نفس الشيء، أصل القضية أن أهل البيت عليهم السلام تصدقوا على هؤلاء الأصناف الثلاثة، لكن الكيفية وهؤلاء القصاصين يضيفون أمورا. فيقول السيد حفظه الله سيد المهري: وأفضل صيغة للقصة فيما رأيت هو ما رواه في تفسير القمي، مسألة العصيدة. فيعني هذا يعني له أثر، أنه إذا نختار الصيغة الأولى أو نختار الصيغة الثانية. هذه إذن الصياغتين للقصة. قال يوفون بالنذر، أول شيء حينما ابتدأت هذه الآية يوفون، عندنا يوفي من أوفى وعندنا يفي من وفى، ما الفرق بيناتهم؟ وفى لو قال يفون بالنذر من وفى يعني بأنه أدى، بينما يوفي من أوفى بمعنى أتم. فهؤلاء مو بس أنهم يؤدون، يؤدون تاما، يؤدون العمل تاما، يوفون بالنذر. كل كلمة من الكلمات روعية معناها. الإيفاء بالشيء عبارة عن الإتيان به وافيا أي كاملا وعلى أحسن وجه، مثل أن تقول أسبغ وضوءه، يعني أتى به على أتم وجه. ثلاثة واحد يتوضأ تقول واحد أسبغ وضوءه، فهؤلاء يوفون بالنذر هكذا. ويعني إحنا نحاول كل يوم نص ساعة، بقية يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.